طيب، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا بالشباب، حياكم الله جميعا. شكله حسن متحمس لموضوع الصداقة. ها؟
هم كثير والله
بيناتك. طيب الله يسهل إن شاء الله. موضوع الصداقة موضوع خطير جدا ومركزي، و موضوع من الموضوعات اللي طبعا صار فيها تراث كبير، ما يخفاكم، في كتب الأدب، كتب السلوك، حتى في النصوص الشرعية فيها رصيد ما هو قليل. وفي الحياة الناس الواقعية الإنسان ما ينفك عن وجود الاختلاط مع الناس بدرجات علاقة مختلفة، سواء درجات علاقة عالية جدا، متوسطة، منخفضة. هذه السلسلة احنا نتكلم فيها، احنا نتكلم في سياق خاص، ليس كذلك؟ نتكلم عن سوية المؤمن النفسية، سوية، يعني بمعنى أنه إحنا نتكلم، ما نتكلم عن الصداقة كموضوع مجرد ما هي الصداقة، ولا بحث أكاديمي تعريف الصداقة، صداقة ترجع إلى أصل يعود إلى مدري إيش، لا. إحنا نتكلم عن الصداقة باعتبار الواقع الذي نحن فيه، باعتبار الواقع الذي يشترك فيه أناس من أصحاب، يعني خلينا نقول من ذوي الإيمان الإسلام، من ذوي الإرادة تحقيق معنى في الحياة، أو الذين يعيشون لأجل معنى في الحياة، هذا المعنى يستظل بمظلة الإسلام، جيد؟ وبالتالي نحن نتكلم في هذا الإطار وليس بالإطار التجريدي العام. طيب، موضوع الصداقة موضوع كبير وضخم ومتشعب، بحاول أركز على النقاط اللي ممكن يكون فيها تماس عملي، أو حتى بس أشياء متعلقة بالتصور لكنها مهمة جدا. بالنسبة للأسئلة، إيش الأبرز الأسئلة التي تعترض طريق الإنسان المؤمن اليوم أو الشاب؟ إيش أبرز الأسئلة الملحة في قضية الصداقة؟ هذا السؤال لكم الآن، سواء الحاضرين هنا أو في الزوم. إيش أهم الأسئلة المقلقة أو المشكلة في باب الصداقة؟
كيف أختار الصديق؟
من إيه يعني؟
كيف أختار الصديق؟ طيب، أيوة.
معلش، حتى الصداقة ممكن تختار واحد صديق، بس هل هو الصديق اللي يصلح إنه يكون صديق مثلاً خليل ممكن مثلاً؟
من الأصدقاء بعد اختيارهم يصح أن يكون، يستحق أن يكون خليلاً أو درجة عالية من الصداقة؟ طيب كيف أتعامل مع أصدقائي؟ إيه؟
كيف أعرف درجة صداقة الآخر تجاهي؟
كيف أعرف درجة صداقة الآخر تجاهي؟ هذه عاد من أسئلة الجديدة حقت بعد 2015. أنا كيف أختار؟ بس هو إيش درجة بالضبط؟
تعرف إنه أنا شو
تعامل معي؟ تمام، هيجي كلام إن شاء الله في الموضوع. طيب، إيش كمان؟ الصديق قبل الطريق أم الطريق قبل الصديق؟ طيب، كيف أعزز علاقتي بأصدقائي أو بصديقي؟ كيف أميز بين محبتي لصديقي وعدم تعلقي به؟ جميل. طيب، هذه مجموعة أسئلة. من الأمور المقلقة جداً أنه أنت تكون في ظرف زماني معين أو مكاني معين، ويكون معك مجموعة من الأصدقاء، هؤلاء الأصدقاء أحياناً تعطيهم مهجة فؤادك، و يعني تعطيهم صميم قلبك من ناحية الصداقة والمحبة، ثم بعد ذلك قد تصدم ببعض المواقف، جيد؟ وتصدم ببعض المواقف ولا تعرف التصرف معها، أو يمكن تؤدي لردة فعل كبيرة جدا بينك وبين صديقك. أحيانا ممكن هذه المواقف ما تظهر الآن، فأنت يعني في حال معين، هذه الحالة المعينة تتيح بطبيعتها، يعني يمكن أن تصفها بحال رخاء، جيد؟ يمكن تصفها بحال رخاء، سواء حال رخاء على المستوى العام أو حال رخاء على مستوى الصداقة اللي بينكم، ما تعرضتم لشدائد أو مواقف حقيقية تبين مآل هذه الصداقة عند الشدائد. ولذلك أكثر ما يشتكي الشعراء السابقون والأدباء وعلماء السلوك وما إلى ذلك في هذا الباب، يشتكون من تغير الأصدقاء. ابن حزم طبعا على رأسهم، تكون من تغير الأصدقاء لأسباب، أحياناً أسباب تافهة، وأحياناً أسباب لا تكون تافهة في أصلها، لكنها في قيمة الصداقة تعتبر لا تستحق. طيب، خلينا نقول عصب الموضوع اللي اريد ان اتكلم عنه اليوم هو اين تكمن او اين تكون مواطن ومكامن الثقه في الاصدقاء، بمعنى ما الصفات التي اذا وجدتها في صديق ما فهذه الصفات تكون من منابع الثقه الاساسيه، ان هذا الصديق يستحق الثقه، ولا اتكلم عن الثقه المؤقته وانما هذا الصديق يستحق الثقه المستدامه. جيد. وهذه الصفات مهمه جدا، هذه الصفات مهمه جدا حتى يعني اعرف اين اضع ثقلي العاطفي والشعوري مع الصديق. والمفترض اذا توفرت هذه الصفات في صديق ما، المفترض انه لن يحدث ما يسوء بينك وبينه، واذا حدث ما يسوء فتأمن شره وغائلته. هذه اهم نقطه ثانيه، ترى هذه النقطه الثانيه اهم شيء، بمعنى انه بطبيعه الحياه ومتغيراتها وفتور النفوس ومشاعرها وامتداد الزمن والى اخره، ممكن تتغير صداقه او محبه الانسان لصديقه، لكن المشكله الكبرى هي ان يكون بعض الاصدقاء بالامكان ان يكشف او يرفع الستر عنك، لانه صادقك لمده طويله ويعرف خصائص امورك، و يعني يفضحك او يعاديك، بدل ان يكون غايه ما في الامر هو انتهاء الصداقه. خلينا نقول وانت تعلم انه يعني انتهاء الصداقه امر يمكن ان يتقبل بصعوبه بمشقه، بس ممكن ان يتقبل، اما الذي لا يتقبل هو الغدر والخيانه والطعن وكشف الحجاب والستر والمعاداه. لذلك هذه الصفات التي سأذكرها بإذن الله تعالى ستكون هي صمامات أمان لك في اختيارك للصديق، الذي أقل مكسب من اختياره بهذه الصفات أنك تأمن غائلته وشره بإذن الله تعالى، على أنه هذا فقط احتمال الأدنى، وإلا فالاحتمال الأعلى هو استدامة الصداقة ودوام المحبة بإذن الله تعالى. هذا سيكون الموضوع الأساسي، وخلاله سيكون هناك نقاشات، وبعدين في موضوعات او بعض العناوين المتفرقه، ما اعرف ايش اللي حيسمح من الوقت. طيب، في 6 صفات اساسيه ممكن تزيد، يعني انا ما استطعت ادرك يعني تدوين الصفات كلها، لا الان كتبت 6 فقط، لكن مع الكلام قد تتضح بعض الصفات الاخرى. الصفة الأولى مخافة الله سبحانه وتعالى، وما يخفاك مخافة الله هذه صفة خاصة دقيقة، أخص من أن تقول أن يكون ملتزما، تمام؟ يعني بالاعتبار العرفي أن يكون متدينا، أن يكون شابا مستقيما، لأنه تعرف أحيانا الإطلاقات هذه يدخل فيها العرف تمام؟ أن يكون طالب علم، أن يكون معك في المركز، هذه إطلاقات عامة ليست أحيانا يعني إيش صابة في عين الصفة المعتبرة في هذا العنوان تحديدا. في هذا العنوان تحديدا الذي يهم هو من ناحية الصفة الأولى مخافة الله سبحانه وتعالى. مخافة الله المتمثلة فيما يلي، يعني في صفات تبين، او خلينا نقول حتى نبدا من ايات في القران، يعني مثلا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في مقابل عكس الصوره هذه اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. وهذا انت تقدر تلاحظه في ارض الواقع، انه تجي مسائل واضح فيها الخطا، واضح فيها المنكر، واضح فيها الظلم، فتقول له اتق الله فيقول لك ما ادري ايش هو ما قال، اخي اتق الله بس، تمام؟ اتق الله هنا مو تساوي هدي نفسك، هدي نفسك ممكن ترى ما يعني يكون غضبان، هذا شيء ثاني. لا، اتق الله هنا انه هو يكون ظالم او يكون وقع في تمام وفي فساد واضح، انت تقول له اتق الله فيستمر في عناده وحتى ما يكسر نفسه او شيء، اخذته العزه بالاثم، او يبرر طبعا لنفسه والى اخره. طيب إذا الصفة الأولى مخافة الله. مخافة الله تعلم بما يعني يعلمه الإنسان من معالم مخافة الله التي ذكرها في القرآن. جيد؟ يعني إنسان يتجرأ على الذنوب والمعاصي هذا ما هو محقق الصفة الأولى. جيد؟ إنسان استبان لك بطريقة أو بأخرى أنه ممن يخاف الله بالغيب فهذا تتحقق في هذا الصفة. جيد؟ ومع الصداقة تتكشف الأوراق، يعني تعرف أنه يخاف الله بالغيب، يخشاه بالغيب. ليس معنى ذلك أنه لا يقع في ذنب، لكن حاله العامة هي مخافة الله سبحانه وتعالى. جيد؟ حالته العامة هي مخافة الله سبحانه وتعالى، هذه الصفة الأولى. وهذه الصفة بس حاب أنبه أنه تراها في البداية ممكن تكون يعني يتعمد الإنسان أن يطبقها، ثم بعد ذلك ستكون صفة تلقائية لن تقبل أصلا أنت بإنسان لا يخاف الله. إذا أنت حققت مخافة الله فعلا وكانت سلوكا لك وحياتك يعني ترسخ فيها معنى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، لن تقبل بعد ذلك أصلا من لا يخاف الله، يعني تلقائيا لن تتقبل. ليش؟ ولاحظة ما أتكلم عن التعامل ولا أتكلم عن تماس الصداقة العام اللي ممكن يكون في دوائر يعني محدود، أتكلم عن الصداقة. الصداقة. طيب الصفة الثانية، الصفة الثانية ألا يكون ممن يظهر فيه أنه يطوي على حسد، وأن تظهر فيه بعض الصفات المناقضة لصفات الحاسدي، مثل الفرح للآخرين، الفرح بإنجازات الآخرين. هذه الصفة من أهم الصفات، الصفات الأمان في الصديق، من أهم صفات الأمان في الصديق. الصديق الذي يطوي على حسد ويتضايق من إنجازات الآخرين، ترى أنتم الآن في نفس المستوى، أنتم الآن يجمعكم مركز، برنامج، حلقة تحفيظ، دراسة جامعية، يجمعكم شيء مشترك، كلكم زي بعض، كلكم منتفين، تمام؟ ما في مكاسب كبرى، مكاسب مالية، مكاسب علمية، مكاسب، تمام؟ وبالتالي نقاط الاختلاف أمرها قريب، يعني ما في. بعدين قد يفتح الله عليك بشيء، مال وفير، علم غزير، إلى آخره، تمام؟ هذا الصديق إذا كان استبان لك في الدوائر الصغيرة وفي الإنجازات الصغيرة أنه يطوي على حسد، فلا تأمن أبدا استمرار صداقته، لا تأمن استمرار صداقته. جيد؟ إلا أن تقف معه وتحاول أن تضع يده على الداء وتعالج داءه من بدري مبكرا. مثلا أنت ترى فيه صفات جميلة أخرى كثيرة، ترى معدنه أصيلا، وترى يعني فيه شجاعة ورجولة أو في الآخرة أشياء كثيرة، بس فيه هذه الخصلة. ليس معنى وجودها أنه أوه في يلا يلا يلا، تمام؟ لا، قد يكون من صدق الصداقة أن تحاول معالجة هذه القضية فيه. أحيانا ترى ما ينتبه لنفسه، هو في حسد، هو في حسد، بس ترى ما هو منتبه إنه في حسد. جيد؟ ما عنده المحاسبة الذاتية، ما عنده معايير عالية، ما رأى نماذج أخرى، هو واضح. لكن إذا كانت هذه الصفة أصيلة فيه، ما عولجت، ما تقدر تعالجها أيا كان، فهذا الصديق لا تدخره للغد، لا تدخره للغد. لا أقول لك اقطع العلاقة، ولا أقول لك انقلب عليه، ولا شيء أبدا، لكن ضع في بالك أنه ليس صديق الغد وليس صديقا للمستقبل. هذا مهم جدا، لأنه كما قلت قد يحسدك أنت، قد يحسدك أنت. طيب الصفة الثالثة، الصفة الثالثة، وأنا أحاول يا جماعة أجيب أشياء يعني محددة ومعينة بحيث أنه يسهل يعني قياسها، هو وهذه الصفة يعني صفة يمكن تكون منتشرة نوعا ما حتى بين بعض يعني إيش الذين في دائرة الصلاح. لذلك ليس الموقف الآن إنه أنت تقاطع أو شيء، لكن ينتبه لهذا ويصحح. هذه الصفة أن لا يكون ممن يستسهل الكلام في الناس، وأن لا يكون ممن يستسهل الوقوع في أعراض الناس، خاصة وهذا هو الغالب يعني في من ورائهم، وخاصة في من يؤمن، يعني في من يأمنه فتجده إذا ذهب يتكلم فيه. جيد. والكلام أنا ما أتكلم الكلام اللي هو المزاح اللي يكون بين الأصدقاء والشباب فلان مدريش، حتى لو في غيبته أحيانا سقوط الكلفة والهذا يجعل نمطا معينا من المزاح بين الأصدقاء، وهذا إن شاء الله راح أجي فيه بشوية كمان. هذا لازم يكون محدود، لازم يكون له بعض الحدود، لازم يكون له بعض الحدود، لأنه أحيانا تفاجأ أنت ببعض النتائج العكسية. لكن أنا أتكلم عن لا أنه يتكلم يستسهل الكلام، يعني ليس عنده من الحدود ولا من البوابات شيء اسمه حرمة الغيبة، تمام؟ شيء خاص مثل ما ذكرت لكم إذا كان في موطن مأمن وأمان مع الذي تكلم فيه. لأن الذي يستسهل الكلام في الآخرين اليوم يمكن أن يستسهل الكلام فيك غدا، وإذا تكلم فيك غدا وأنت قد أمنت جانبه ثم بلغك هذا الكلام، فمن الصعب جدا جدا أن ترمم الكسر الذي أو الشرخ الذي يظهر على صفحة الصداقة. واضح؟ خاصة أنواع معينة من الكلام يعني. لكن طبعا هذا يعني يكون فيها استثناءات، أنه إذا في خلاف معين ممكن إنسان يرى أنه مظلوم، هذه مهمة لأنه المظلوم يحق له أن يتكلم في من ظلمه يعني في مقامات يعني. يعني تعرف لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، تمام؟ فممكن إنسان يتكلم في إنسان ويقول لك يا أخي أنا مظلوم، هو ظلمني، حتى لو أنت ترى أنه ما، بس في تأويل هنا في الفكر، فاهم القضية؟ أقصد يكون في اعتدال في قياس هذه القضية. لكن إذا كان الشخص ممن يستسهل الكلام في الآخرين ولا يتورع في الحديث عنهم، وخاصة إذا كان مكثرا من ذلك وغذاؤه الذي يتغذى به في المجالس هو شفتوا ايش صار في فلان، شفتوا ايش قال فلان، شفتوا ايش طاح في فلان، شفتوا ايش ما مدري ايش في فلان، اصلا فلان يعني انا ما ابغى اقول فيه شيء بس هو يعني ما هو كويس، تمام؟ ايه هذا تعرفوا هذا. في دوائر نصيحة أو دوائر هم معينة، تمام، تظهر يعني مثلا التحذير بقصد معين، يا أخي فلان بدأ يتأثر فكريا بقضية ما، ماشي أنا أعتبرني ضعيف ما استطعت أني أنا أكلمه بشكل مباشر، تمام، بس أنا أعرف أنه فلان حيتأثر فيه، أجي أكلم الثالث أقول له يعني انتبه ترى في بعض الإشكالات الفكرية ترى مدري إيش، وأكون متعففا في كلامي، متعففا في كلامي يعني أضع حدود، ما أجي أقول الفلان أل وأل وأل الأشياء اللي ما لها دخل في المشكلة، تمام؟ إذا في أشياء لها علاقة بالقضية التأثر السلبي الفكري أو العقدي تمام أذكرها، بس ما أدخل في قضايا أخرى، ما أدخل في قضايا أخرى، ما أدخل إنه أصلا ريحة مو كويسة اشتخ. طيب إذن هذه الصفة الثالثة، هذه الصفة الثالث. لذلك إذا وجدت صديقك ممن يتحفظ في الكلام على الآخرين، وممن يحاذر، وممن يتعفف في خاصة في الكلام عن الأصدقاء ويضع الحدود، ويضع الحدود، فهذا من هذه من الصفات الأمان، صمامات الأمان، هذا يعني شيء مما يدعوك للتشبث به، شيء مما يدعوك للتشبث به، لأنه إذا كان اليوم يتعفف عن الكلام في الآخرين الذين هم أبعد إليه منك، فأن يتعفف في الكلام عنك وأنت أقرب إليه منهم هذا من باب أولى. واضح؟ هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أن يكون من أهل الحلم وعدم فقدان العقل أو النفس عند الغضب. يوجد بعض الأصدقاء إذا تسلل إليه شيء من الغضب يطيش ويعني احنا نتكلم الآن في دائرة متدينة وكذا، ما في مواقف في خارج الدائرة تصل إلى سفك الدماء وما إلى ذلك، ما نتكلم عنه، بس احنا نتكلم عن دائرة انه ممكن الإنسان من طبيعته إذا غضب يطيش، تمام، يصرخ، خلاص يغلق عليه. طبعا أنا كصديق من المفترض أني أقدر، يعني أفرق بين لحظات الغضب وبين لحظات الرخاء أو السكون، عدم الغضب، تمام؟ لكن على المدى البعيد الصديق الذي يطيش عند الغضب ولا يكون ممن يكظمون الغيظ أو من أهل الحلم، فهذا واحد من بوابات الخطر المخيفة بالنسبة للصداقة في المستقبل. يا جماعة أنا جالس أتكلم أهم شيء عن الاستدامة، ما جالس أتكلم عن مجرد الصداقة الآن القريبة، أنا أتكلم عن صديق ستتخذه صديقا لعمرك أو ستعيش معه طويلا أو تدخره لغد، لا ليس عنده، أو تدخره لغد، تمام؟ طيب، فالصداقة الغضب والطيش عند الغضب وعدم الحلم وعدم كظم الغيظ هذه من الصفات المهددة للصداقة. وبعكس ذلك إذا رأيت الصديق الحليم واسع الصدر أو حتى لو لم يكن حليما يغضب، ولكنه إذا غضب لا يطيش ولا يفقد عقله، فهذا من صمامات الأمان ومن يعني صفات الاستبقاء. ليش طيب الغضب مخيف؟ ليش الغضب مخيف؟
ممكن يطلع من شيء أصلاً مستحيل يطلع من بالحالة عادية،
تمام، ولو طلع إيش يصير؟
الشرخ ممكن يفضح
مؤشر
على ضعف النفس.
أول شيء مؤشر على ضعف النفس، والشيء الثاني أنه قد يخرج شيئا معينا، نوع معين من الأذى وقت الغضب لا يلتئم الجرح بعده. ها؟ ترى أنا وقت الغضب لما تقول لي أنت ما تفهم ترى عادي، يعني ترى بتحملها، فاهم؟ تمام؟ أنت يا أخي أنت دائما زي كذا، ما ترك أنت ما ماشي، عادي يعني، عادي، أمر سهل يعني، تمام؟ بس إذا وقت الغضب خرج كلمة عميقة تتهم مثلا ديانتي ولا، فاهم؟ ما صعب يرمم الجرح، صعب، جيد؟ لاحظوا يا جماعة أنا ما أتكلم عن الجرح اللي هو أنه ما صبر علي، لا أنا أتكلم عن بعض السهام التي تنفذ إلى صميم القلب هي بطبيعتها كاسرة لأصل الثقة بيننا، بعدين تيجي يقول أنا قلتها وقت الغضب، ترى سأحفظ ما بيننا وما أدري إيش، بس صدقني بعض الكلمات ال سواء أنا المشكلة ما أتكلم في هذا أخاف إنه تلتبس مع هشاشة اليوم، عارف إنه جرحني بكلمة وما أدري إيش، هي في الأخير يعني ما تساوي شيء يعني، لكن السياق إن شاء الله يكون واضح يعني. طيب هذه الصفة الكم؟
الرابع
اللي هي قلنا ايش؟ الحلم وكظم الغيظ وعدم الطيش عند الغضب. الصفة الخامسة، ها؟ الصفة الخامسة العدل. العدل طيب العقل فين يكون العقل أكثر شيء؟ في الصفة اللي قبلها. إذا قلنا العقل ترى أقرب خلق يمكن أن تصفه قريبا من العقل هو الحلم، تمام؟ أن الحليم عاقل، لا يستطيع أحد أن يكون حليما إلا إذا كان عاقلا. لكن العدل هذا شيء غير الحلم الآن. العدل يا أخي، العدل من أعظم الصفات التي يمكن أن تطمئن للإنسان فيها. إذا وجدت أن الإنسان في داخل قلبه، في داخل صميم نفسه، في صفاته المستمرة دائما يتحرى العدل. والعدل كما تعلمون ليس هو العدل دائما هو الحكم بين الاثنين، أو أنه في اثنين أطراف أعطي هذا 50% وهذا 50%. لا، العدل هو الإنصاف، عدم مجاوزة الشيء حده، عدم مجاوزة الشيء حده، أعطي الشيء موضعه حقه. ما العدل من أعظم الصفات التي يمكن، حتى لو لحفت العدل عنده في جوانب معينة لا تتماس بالصداقة فهذا حري بأن يستمسك به، هذا حري بأن يستمسك به. الصفة السادسة، الصفة السادسة الرحمة والتواضع، الرحمة والتواضع. وإذا أنت إذا أردت أن تمده وتقول وعدم، وعدم إيش؟ الكبر، وعدم إيش؟ نفس الرحمة والتواضع، بس تقول وعدم الشدة. لا مو الشدة، التواضع عدم الكبر، تمام. والرحمة خلنا نقول الجفاء، القسوة، ليس الشدة، الشدة لا تنافي الرحمة دائما. طيب الجفاء خاصة، الجفاء وهذه الصفة مع أنها مذكورة رقم 6 لكنها من أهم الصفات، من أهم الصفات. وهي أو هاتان الصفتان هما الصفتان اللتان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه في سياق المؤمنين في علاقتهم ببعضهم. قال سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شوف هنا، هنا إذا دخلت في صداقتك وجعلت نفسك بينك وبين صديقك فهذه مشكلة كبيرة. إسقاط النفس هذا لازم يكون موجودا في العلاقة مع من تحب، مع أصدقائك، مع من يجمعك معهم معنى عظيم تعيشون لأجله. وإسقاط النفس ليس المقصود به إهانتها، ولكن كما قال الله أذلة على المؤمنين، يعني لين اليد، لين، ليس شديد الأخدع كما يقال. هذا اللين وهذا الذل على المؤمنين من أهم ما يمكن أن يكون. يا أخي أحيانا الشيطان يستزل أخاك بعناد معين، يستزله بشدة معين، يستزله بلحظة غضب. جيد، أحيانا يجب عليك أن تسقط نفسك في الوسط، يجب عليك أن تنسى نفسك في الوسط، يجب وجوبا. جيد، وهذا من العدل، وهذا من العقل، وهذا من الحلم. أكثر الناس استبعوا للمايكات يا جماعة، أكثر الناس قدرة على استدامة الأصدقاء هو أقل الناس إحضارا لنفسه في الوسط، أقل الناس إحضارا لنفسه في الوسط. وأصعب الأصدقاء هو أكثرهم إحضارا لنفسه في الوسط، أصعب الأصدقاء الذي لا تحتاج أن تراعي معنى الصداقة فيه فقط، وإنما تراعي معنى الصداقة فيه وتراعي نفسه الكريمة ونفسه العادية ونفسه تمام، تراعي عدة نفوس موجودة داخل، تمام. فأنت تنتبه يعني في نفس عالية وفي نفس وسط وفي نفس، تنتبه لكل هذه النفوس داخل هذا الهيكل، تمام. تحضرني بعض الأمثلة لأناس فيهم من إسقاط النفس شيء العجيب. وهؤلاء الذين يسقطون أنفسهم هم أقدر الناس على الترقي في درجات المحبة عند الآخرين، وأن تدخل ومعك خلينا نقول الحجب النفسية شيء، وأن تدخل في صداقة أو مع مجموعة أصدقاء وأنت تعلم يعني أنه ما جمعكم إلا المحبة في الله وكذا، ثم تسقط نفسك بناء على ذلك بالحد الذي لا يتبلغ به المهانة، بالحد الذي تحافظ فيه على مروءتك وكرامتك وعزة نفسك، تمام. صدقني هؤلاء هم أكثر الناس محبة عند الآخرين، وهم أقرب الناس من الجميع، وهم يعني أكثر الناس قدرة على استبقاء الصالحين من الأصدقاء، الصالحين من الأصدقاء. أن تدخل الصداقة وفي ذهنك وفي بالك أنه لن يحدث مواقف مكدرة بينك وبين صديقك أو بينك وبين خليل حتى أعلى درجات الصداقة، أن تظن أنك تدخل هذه الصداقة ولن تحدث مواقف مكدرة فأنت واهم. لابد أن يحدث سوء تفاهم، لابد أن يحدث إشكال، وهذا عادي جدا جدا. وإذا ما كان عادي فالمشكلة في مفهومك أنت، يعني أنت تتخذ صديقا لك وتظن أنه بما أننا نحب بعض في الله، وبما أن يجمعنا معنى رسالي، وبما أننا نهدف إلى هدف واحد، وبما أنك صاحب مخافة لله، وبما أنك كريم ورحيم ومدري إيش، وبما أني أنا كذلك، إذن النتيجة هي أننا لن نتنازع في شيء. هذا المفهوم خاطئ، هذا المفهوم خاطئ. لابد أن يحدث سوء تفاهم، لابد أن يحدث سوء تفاهم. لذلك كل هذه الاشتراطات في الصفات هي للمواقف التي ستحصل، للمواقف التي ستحصل. المواقف ليس بالضرورة أن تكون مواقف خارجية، أحيانا تقييم معين بسبب طول مدة، بسبب اشتراك في قضية إلى آخره. فأنت لابد أن تتعود أن تسقط نفسك من الوسط، أسقط نفسك من الوسط، خاصة في بعض المواطن التي لا يكون حلها إلا بإسقاط النفس، إلا بإسقاط النفس. ومن أعظم الهبات التي يمكن أن يوهبها الإنسان، من أعظم الهبات، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى إسقاط نفسه أمام أحبته في الله دون أن يتكلف ذلك. وهذول يعني هذول قد وهبوا في الدنيا بهبة وأعطوا عطية عظيمة جدا جدا، عطية هو يعني يصل في حالة إن هو لا يتكلف، لا يتكلف. جيد، لاحظ، يكون شريفا عزيزا كريما، لا لا، هو شريف والكل يعرف أنه شريف عزيز كريم، تمام. ولكن عدم أنا أقصد إسقاط النفس، هو مو انه انا جالس على كرسي يجي قلب الكرسي ويطيح على راسي وانا اسقط نفسي، تمام، كل واحد ماخذني ملطشه حس اني اسقط نفسي، مو كذا. لا، اسقاط النفس هو انه حتى لو ما تعرض لي انا، بس انا لا ابحث عن ان اضع نفسي في كل مكان. يا اخي احنا جالسين نتشاور ما اخذوا رايي، طب خلاص مشي الامور، لا تخلي نفسك حاضره في كل مكان، انه يجب انه نفسك الكريمه المعظمه المبجله هذه ان تراعى في كل ثياب. ها، اتصل على الجميع وما كلمني، ماشي، يمكن بعد شوي يجينا حسن الظن، وحسن الظن بس غير حسن الظن، ما تكلم حسن الظن نفسك هذه، لا تخلي انه العلاقه بينك وبين الاخرين علاقه استحقاقات نفسيه، يجب هو انه يحقق لنفسي اشياء معينه. أما إذا كان الصديق يستعمل مبدأ المقابلة، فمن الآن أقول لكم ضعوا خطوطا في التعامل المستقبلي معه، يعني حاولوا تعدلوا هذه الصفة فيما بينكم، اللي هي المقابلة اللي أنا سويت له ما سوالي، قلت له ما قال لي، زرت له ما زار، راح لي وما رحت له، جيني وما جاء، تمام. هذه مشكلة، هذه مشكلة. هذا إيش المشكلة فيه؟ تعرف إيش المشكلة؟ أنه سيوجب عليك واجبات فوق ما تقتضيه واجبات الصداقة العامة. ثقيلة، أنت ستستثقله. ولا تقول لي هو رجل صالح ومدري إيش، تمام، أنا أحبه في الله، لكن لن أتخذه صديقا قريبا، لأنه الصحبة معه فيها تكاليف زائدة، وأنا أتخذك صديقا وأنت تتخذني صديقا لنخفف على بعضنا وعثاء السفر وطول الطريق. ها؟ صحيح أن الأخوة لها حقوق، وهذه الحقوق راعاها الإسلام، جيد، السلام واتباع الجنازة، وطبعا هذا في بعد الوفاة، وحقوق متعددة ذكرها حق المسلم على المسلم، تعرف. لكن لا تخلي الإنسان لما تعظم نفسه يبدأ يكثر من الواجبات عليه، ويبدأ يرى أنه الجميع المفترض أنه هو يعمل له مجموعة من الواجبات والحقوق. فهذه قضية يعني ينتبه لها الإنسان. طبعا هو في جزء منها ممكن يكون صحيح، في جزء منها ممكن يكون صحيح تمام. يعني يعني مثلا تذكروا لما تكلمنا عن مشكله التهميش مثلا كان تهمشه مره ومرتين وثلاثه وبعدين تقول له الله لا يهينك اسقط نفسك. لا مو كذا جيد، لازم يكون فيها اتزان القضيه تمام. إيه لا انا اسقط نفسي تمام، بس انا ترى يعني انا انسان لي شعور ولي كذا، فمراعاه النفس ومراعاه، لكن انا اقصد التدقيق في الزياده في هذا القدر انه يكون سمه بارزه له. عموما عموما من اريح الامور في الحياه ومن افضل الاصدقاء ومن اكثرهم محبه وحضورا عند الاخرين وعند الناس هم من يسقطون انفسهم، بمعنى انهم لا يرون لها حظوظا في كل شيء وحقوقا في كل شيء وضروره ان يقدموا في كل شيء، ولا يعتبرون هذا تكرما وتفضلا على الاصدقاء يقدمونه، وانما اعظم شيء يصلون اليه هو ان يكون سمه غير متكلفه، سمه غير متكلفه. إذا وجدت صديقا هذه صفته مع مروءة وكرم نفس وشرف وعز، فعض عليه بالنواجذ ولا تفرط فيه، واعلم أنه مثل هذا الصديق سيكون من أقل الأصدقاء الذين ستختلف معهم، لأن أكثر ما يحدث من الاختلاف هو أن تدخل النفوس أو يدخل حظ النفس في الوسط بينك وبين صديقك. فإذا كانت نفسه بالنسبة إليه ليست نفسا معظمة تعظيم استحقاق في العلاقات، فهذا معناه أن نقاط الاختلاف ستكون قليلة جدا بين الأصدقاء.
وشيخ المرات لما واحد يتعود على إسقاط نفس الطرف مقابل يتمادى في هذا،
إحنا جالسين نتكلم عن مجموع صفات تمام. لما يكون الطرف أمامك صاحب عقل وحلم وصاحب مخافة لله وعدل، هنا تجي ورحمة وإلى آخره، المفترض هو أن لا، المفترض هو أن لا يتمادى. إذا تمادى وممكن تنبهه، ممكن تنبهه تنبيه إنه، وهذا برضو من الموضوعات المهمة اللي هي قضية المكاشفة والصراحة، إنه هل يكون بين الأصدقاء مكاشفة وصراحة في بعض الملاحظات أو لا، وإلى أي مدى، إلى أي مدى. لأن في ناس يزودوها في المكاشفة والصراحة، احنا مشينا ناخذ يمين ولا يسار، يمين ولا خلاص اخذنا يمين، طبعا انا رايي يسار، لا ناخذ يمين تمام اخذنا. يجيك في الليل انا عندي يعني موضوع بيني وبينك، ايش الموضوع؟ انا قلت لكم اليوم يسار وانتم اخذتوا يمين، بصراحه في عدم اعتبار لرايي، وانا ما بخلي القضيه في نفسي حتى ما يدخل الشيطان بيننا، بس يا شباب عادي ترى اختلفنا في هذا واخذنا رايك يمين عادي، يعني ترى ما هي قضيه، ما هي مشكله في الحياه والله من جد. هذا النوع من الناس يخلي المصالحات والمكاشفات ما لها قيمة معه، ما لها قيمة، ها؟
ما لها معنى تصير
إنه. إيه لا ما لها معنى، ما لها معنى. أنا والله لكن أحياناً، وهذا ظهوري في بعض المكاشفات أو المصالحات مهمة جداً جداً جداً، اللي هي أحياناً تحدث أشياء بغير انتباه، بغير انتباه، وهذه الأشياء اللي بغير انتباه ما أكثر ما تحدث بين الأصدقاء. بغير انتباه يعني أنا قلت كلمة مثلا لنفترض نسيت تماما أنك قلت لي لا تذكرها تمام، نسيت تمام، نسيت فعلا، وأنت تكون أكدت علي أنه هذا الموضوع رجاء لا تذكر تمام. أنا وأنا جالس شغل رميت الموضوع تمام، رميت العشاء تمام. إيه هنا ترى هنا الشيطان يدخل، الشيطان يدخل، ممكن يقول لك شوف صديقك هذا لا يؤتمن اصلا على سر، ممكن يقول لك صديقك ما ادري ايش تمام. هذه المواطن هنا لازم تتكلم، لازم تتكلم وتتكلم بصراحه انه انا قلت لك كذا كذا كذا، انا بصراحه حز في خاطري ونفسي انه، ولا تتكلم وكانك يعني خلاص هذا حق فعلا، انت لازم تتكلم زي كذا.
هناخذ الخطوه للصداقه صح؟
نجي موضوع ثاني نسال المشكله. المهم فخبطتني ابن حاجه اتكلم نص الفكره. فهنا لازم تتكلم، لازم تتكلم. لما انت تتكلم تعينه على نفسه، تعينه على نفسه انه يقول لك يا اخي والله العظيم اني نسيت، والله اني نسيت، سامحني معليش حقك علي انا اسف ما ادري ايش الاخر، وهكذا المواقف مثل هذه تنتهي مباشرة بين الأصدقاء بين العقلاء ولا يبقى لها أثر أبدا. بينما لو لم يتكلم ذاك هذاك أبو الشباب اللي كب العشاء ترى ما هو داري يعني ناسي تمام ناسي أصلا هو ما هو منتبه إيش سووا. تيجي بعد الضيوف ما راحوا بعد ما خربت الدنيا تيجي تقول له ها كيف مدري إيش تلقى ذاك مبوز ولا تمام خير إيش في ما تمام والله ما أعرف إيش بو هذا انقلب علي كذا أنا ما أعرف إيش صار تمام. لا هنا لا تخلي الموضوع يطول هنا وضح القضية بشكل صريح وبشكل مباشر. عموما المكاشفات بين الأصدقاء مهمة ومهم إنها تكون تعطى قدرها. أما إذا كان واحد كل شوية يجي يقول إن شاء الله إنه ما تأذيت مني إن شاء الله إنه أنا ما غلطت لما إن شاء الله إنه أنا ما أدري إيش لا تأخذ بخاطرك اليوم أنا لما تكلمت على الموضوع ترى أنا ما قصدتك. طب مين قال لك إنه يجي ببالي إنك قصدتني تمام. ترى هذه ممكن الواحد يعتبرها إنها مما يديم المحبة والصداقة وهي بعكس ذلك تمام. هي هذا كثرة ال خلينا نقول التحسس مثل هذا أو المكاشفات مثل هذه قد يكون أثرها عكسي. أعطني واحد. طيب في بعض ال إحنا انتهينا لا خلينا نأخذ صفات يستحسن أن تكون موجود. الصفات اللي قبل شوية الستة هذه صفات أساسية. صفات أساسية. احنا فاتنا نقول الدليل حق في الرحمة ولا ذلة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار لا ما قلت رحماء بينهم احنا قلنا أذلة على المؤمنين. طيب صفات كمان يعني صفات إذا وجدت تستحسن يعني جيد أنها تكون موجودة بس ما نقول أنه إذا ما كانت موجودة خلاص ما يصلح أبدا. من الصفات الكرم لا هذه صفات كمان الآن صفات الكرم. الكرم شوفوا جماعة الأخلاق دائما مثل حتى مثل يعني بعض الأعمال التعبدية أقسام حتى بعض العلوم هذه من باب النظائر يعني في علوم أو عبادات أو أخلاق تكون مؤثرة بغيرها في غيرها ومتأثرة بغيرها بمعنى أنها تأتي في الوسط في وسط شبكة يعني إذا أحسنت هذه العبادة فالمفترض أنه يحسن كذا وكذا 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 من العبادات تمام. إذا أتقنت هذا العلم فالمفترض أنه يؤثر في كذا وكذا وكذا من العلوم. إذا يعني حققت هذا الخلق فمن المفترض أنه يؤثر في كذا وكذا وكذا من الأخلاق. هذه ممكن نسميها مجامع العلوم مجامع العبادات مجامع الأخلاق. هذه من أعظم الأمور اللي إيش تختصر المسافات والطرق وتخليك تنتبه. لذلك تجدون يعني ممكن تجد في الشريعة يعني خلينا نقول تعرف مقامات التعبد ومقامات احيانا يوصف الخلق من الاخلاق بانه سيد الاخلاق سيد الاخلاق. هذا السيد احيانا تاتي بمعنى انه ممكن يكون انه اعلى شيء وتاتي احيانا بمعنى انه هو اصلا مظله للاخلاق واضح مظله. طيب الكرم من شانه انه مرتبط بصفات او خلينا نقول باخلاق وبابواب متعدده وبعكسه طبعا ما تقدر تتصور العلاقة هذه إلا إذا تصورت عكسه البخل. طيب وظهور العلاقة بين البخل وبين مساوئ الأخلاق أظهر أو أكثر من ظهور العلاقة بين الكرم وبين محاسن الأخلاق. طيب لكن يكفيك أن تتصور الضد يعني تمام إنه البخل لا يكون الإنسان بخيلا حتى تكون في مجموعة من سيء من مساوئ الأخلاق. واضح الفكرة. ولذلك الكرم واحدة من عناوين الأخلاق الحسنة ليس هو صفة مستقلة يعني مثلا إنسان يكون كريما ثم تجده حسودا، ما تجي ما تجي صح. يعني يعني ستشعر ان انسانا جمع بين المتناقضات حين يكون كريما كرما عظيما، ثم حسود يكون حسودا حسدا كبير، ما صح. او انسان يكون كريما كرما كبيرا ثم تجده كثير الغضب سريع الغضب لا لا يتحمل احدا، ايضا هذا صعب. لكن قد يشتبه تشتبه بعض الصفات. كيف تشتبه؟ احيانا ترى يكون الكرم، احيانا يكون الكرم ليس ذاتيا، وانما يكون الكرم بسبب المكانة الاجتماعية او بسبب تطلب المدح والثناء او تضخم الذات. لكن اقصد خاصة الكرم، تعرف دائما يعني من المواطن اللي يكثر فيها الرياء النفقة، النفقة الانفاق يكثر فيه الرياء. لذلك انا ما اقصد بالكرم ابدا، لا اقصد به انه هو اللي عنده مجلس كبير في العائلة ولا في هذا ودائما الذبائح ما شاء الله نازلة في تمام. هذه صورة ظاهرية للكرم، لكن لا اتحدث الان عن انه هذا قياس الكريم. جيد. كم من انسان يكون كريم النفس سخيا من خيار كرماء الارض ولا يكون ممن يملك الا الشيء اليسير جدا جدا. انا اقصد من يتبين لك من صميم نفسه انه كريم، انه كريم. جيد. لا نغتر بالصوره الظاهريه المتمثله في السخاء في العادات الاجتماعيه. جيد. خاصه اذا كانت تستوجب. يا جماعه ترى من اعظم موجبات المدح، من اعظم موجبات المدح هو ان تمدح بانك كريم. جيد. وبالتالي انا ممكن اكون كريما استجابا للمدح، لكن هؤلاء الكرم الحقيقي تجده في المواقف الشخصيه، تجده حيث لا اضواء، حيث لا يعني خلينا نقول جمهور او طوابير تصطف. في ترى بعض الناس تقصدهم الناس الحاجات ويكتبون اوراق شيكات للمحتاجين ويذلونهم ويهينون كراماتهم وكرامتهم وهو ولا يدل اي شيء على هذا على كرمه ابدا. احيانا هو يستمتع بانه هو يقصد ويطلب وبعدين ترى تلقى عنده ملايين الدنيا. ترى هو لما يصرف 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 على بعض المنتج ترى ما تاثر اصلا في ثروته العظيمه يعني. جيد. لكن كرم النفس هذا الذي يعطي بسخاء، هذا الذي يحب انه 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 فلان ياخذ، وتجده انه وده انه يكون في شيء عنده حتى يسوي شيء، حتى يقدم شيء، حتى يكرم، حتى تمام. هؤلاء الذين يعطون، وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم موصف بانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم ها اجود بالخير من الريح المرسلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري، وهذا من احاديث غير المعروفه يعني في بعض الاحاديث في البخاري مهمه بس ما تكون معروفه. مشكله نسيت اللفظ بالضبط. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اظن والذي نفسي بيده لا يسرني ان يكون لي مثل احد ذهبا تمر علي ثلاث ويبقى منه شيء الا شيء ارسله لدين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب أن تمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كما قال ابن عباس كان أجود الناس، أجود الناس. طيب مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظات كثيرة لم يكن يملك شيئا. جود النفس هذا عجيب. سبحان الله. الكرم عموما خلاصة الكلام، الكرم من الصفات التي تجمع صفات حميدة كثيرة. فإذا وجدت في صديقك أو وجدت في صديقتك كرم نفس وحب سخاء وإعطاء ووقوف مع الآخرين، وليس فقط الكرم بالمال، وليس فقط الكرم بالمال، الكرم أحيانا يكون بالجاه، أحيانا يكون بالوقفة، أحيانا يكون بالعلم، بحب العطاء، أن يكون محبا لأن يعني يعطي هذا هذا من دواعي او من صفات الكمال التي ينبغي التمسك بها.
استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا جبريل من البخر.
ها؟
استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم البخر في حديث كثيره.
صحيح. ها؟
ولا ترجو السماحة من بخيل.
لا ترجو السماحة من بخيل، صحيح. طيب شفت يا جماعة الشعور اللي يشعر فيه صاحب الوجاهة الاجتماعية لما مثلا ما يقدر يسوي مناسبة كبيرة وفي وقت الناس ينتظروا منه، ها؟ يشعر بالخزي والعار، وفشلتونا وسويت وجهنا وطيحتوا علمنا عند الرجال والعرب وش يقولون عنا وما ادري شو. تمام. ترى كريم النفس الكريم يشعر بهذا الشعور بينه وبين نفسه اذا لم يستطع ان يهب او يعطي فيما لا ينتظر الناس منه فيه شيء، وانما هو يعلم انه يجب ان يعطي في هذا المكان. واضح؟ بس ما راح يقول في نفسه وش يقولون العرب عنا وش يقول، لا لا لا، راح يقول في نفسه، راح يقول في نفسه انه ماذا افعل، كيف اسوي، كيف ارتاح. واضح؟ في فرق كبير بين الحالتين في المقصود بها الحاله الثانيه. لذلك من كان كريما، خاصه من كان كريم النفس سخيا، فهذا غالبا لا تجدونه حسودا ولا تجدونه غضوبا، بينما صاحب الكرم الاجتماعي العادات الاجتماعية ممكن يكون غضوب. تمام، ممكن يكرم الناس واذا دخل يصفق الجميع ويصرخ على الجميع ولا اخي. تمام، بينما المهم هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه بس انا اخشى انه يكون فيها اشتباه، اللي هي صفه يعني اشتباه اقصد بين الواجب منها وبين الكمال منها، لانه هي اصلها واجب. تمام، فاحنا ممكن نضيف الاصل الواجب منها الى واحد من الصفات الست الماضيه اللي هي اقرب شيء للعدل وفي قدر عالي منها، والقدر العالي منها هذا من صفات الكمال المستحبه جدا، اللي هي الصدق، صفه الصدق. الصدق ممكن يضاف الان مع العدل، اضيفوه مع العدل كصفه واجبه، فيفهم بسياقها هناك انه الصدق المتعلق بالحد الواجب، وفي الصدق الكمال اللي هو تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق او الصدق عفوا حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق كذلك من مجامع الاخلاق، يهدي الى البر، وهو من مجامع الاخلاق، بمعنى انه الصادق لا يكون الإنسان صادقا حتى يكون له من داخل نفسه شاهد مراقبة ذاتية. لا يكون الإنسان صادقا حتى يكون له في داخل نفسه معلم وشاهد من المراقبة الذاتية، لأن من أسهل الصفات التي يمكن أن يمارسها الإنسان هي صفة الكذب. صفة الكذب، جيد؟ لأن الكذب تعرف أنت، الكذب المخادعة فيه أمرها سهل، سواء المخادعة اللفظية أو حتى المخادعة في أنه أو الكتمان عن من يعلم من هذا فتكذب على من لا يعلم، ولكن زي ما يقول في مثل عام حبل قصير، طبعا هو فعلا حبل قصير يعني، فيظهر الإنسان لاحق، لكن أقصد سهل أن الإنسان يكذب. فإذا وجدت الصديق الصادق خاصة من يحقق درجة عالية في الصدق، فهذا من دواعي التشبث. هناك بعض الصفات خلينا نقول هي من صفات الكمال، ولكن ليس بالضرورة أن يستحسنها الجميع. ليس بالضرورة أن تكون من خلينا نقول مما يهتم به الجميع في الصداقة، لكن يختلف فيه الناس. أنا مثلا بالنسبة لي على المستوى الشخصي، ومن أهم الصفات بالنسبة لي في الصديق، من أهم الصفات بالنسبة لي في الصديق، وآخرون قد لا يهتمون كثيرا بهذا الصفة. إيش تتوقع؟ أي عشان نقول القوة.
القوة صفة حاكمة لكل الصفات السابقة.
يعني لها علاقة بلا شك، لها علاقة، بس ما نقول حاكمة، الحاكم ما ليست حاكمة. بس هذه فعلا هذه نسبية، يعني أقصد ليس بالضرورة في الصديق أن يكون قوي، طبعا واضح القوة ليست المقصود قوة العضلات يعني، وإنما قوة النفس. قوة النفس، قوة النفس هذه خلينا نقول لها علاقة بالصفات الماضية فعلا، ولها تكلمت عنها في الجلسة كاملة يعني، هي ذيك اللي فيما يتعلق بها. لكن نحن اليوم وخاصة بالنسبة للأعمار الجيل الصاعد نعيش زمن الهشاشة، زمن الهشاشة تمام. فزمن الهشاشة نحتاج نأكد على صفة القوة يعني، لأن الهشاشة مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. وإذا كان الإنسان يظن من نفسه أنه يحقق بعض الصفات الحسنة فلضعفه قد يتغير ولا يصبر ولا يثبت ولا 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 إلى آخره. واضح؟ زي ما قلت لكم بالنسبة لي لا أتحمل أو يصعب علي مصادقة الإنسان الضعيف، خلينا نقول المصادقة الخاصة جدا جيد. لكن الضعيف طبعا ما أدري، ما أحتاج أظن أعيد الكلام في الضعف والقوة لأنه يطول جدا توضيحه مشتبك، فممكن يراجع في الجلسة المتعلقة بقوة النفس. طيب هذه الآن خلينا نقول صفات وجوب وصفات كمال. خلينا نأخذ بعض القواعد، خلينا نقول قواعد مهمة في الصداقة واستدامتها وعدم خلينا نقول سد منافذ التغير والانقلابات فيها. طيب القاعدة الأولى، القاعدة الأولى إذا وجدت صديق، إذا وجدت صديق توفرت فيه الصفات ومال إليك كما تميل إليه وتآلفت أرواحكما، طبعا هذا يعتبر أعظم من أعظم الكنوز والأرزاق التي يمكن أن ترزقها من أن تولد إلى أن تموت تمام. فهنا نصيحة، قلل من نقاط أو نقاط الاختلاف بينك وبينه، قلل من مساحات الاختلاف بينك وبينه. لذلك ترى أحيانا ينصح أنك ما تدخل في شراكة مالية مع هذا الصديق تمام. ليش؟ لأنه مثلا مثل هذا الموضوع يسبب، مو بالضرورة يسبب يعني تفرق، بس سيولد نقاط اختلاف. سواء هذا الموضوع أو غيره، يا قلل نقاط الاختلاف بينك وبينه. يا أخي هذا ادخره لقلبك، ادخره للمستقبل، ادخره لروحك، لنفسك، لسلامة صدرك، خل النقاشات مع الناس اللي يحب النقاشات واللي يحب المشاكل يعني تمام. لا فعلا يعني أقصد خلي النقاش دائما في مساحات، في المساحات العامة يعني، مثلا في درس، في جلسة نقاش، في تمام. لكن لا تخلي عنوان من العناوين الحاضرة في صداقتكما هو النقاش والاختلاف ولو بقصد الإثراء العلمي تمام. هذا غير المذاكرة العلمية، المذاكرة العلمية ترى الواردة عن السلف ترى غير هذا. المذاكرة العلمية الواردة عن السلف اللي هي زي المراجعة، اللي هي زي نمسك كتاب ونجلس مع بعض، شوف كذا إيش، أسمع لي أسمع لك مدريش، هذه المراجعة يعني، هذا النطاق تمام. أعطني حديثا في كذا أعطيك حديث في كذا، هذه المذاكرة السلف، أعطني حديث أعطيك حديث، نذاكر نراجع حديث سفيان الثوري تمام. أما نجلس ايش رايكم في اللي قاله اليوم مدري مين، بعدين تحس ان كذا النبره حقت يعني مين في راسه مشاكل، مين بده يناقش، عندي طاقه زايده ابغى اتضارب، ابغى اتناقش تمام. ايه ايش بكم طلب حسن ايش ماخذين عليك التصور هذا؟ طيب لا فعلا يا جماعة والله قاعدة حقيقية جدا جدا، وهي إذا وجدت الصديق الصافي الذي صفى لك ووجدت فيه كل خير، قلل من مساحات الاختلاف، قلل من مساحات الاختلاف، قلل من مساحات النقاش. اللهم مراجعة، خلينا مراجعة العلم مدري إيش هذا. طيب هذه القاعدة الأولى، تمام؟ هذه القاعدة الأولى. طبعا من باب أولى يدخل فيها إنه شو اسمه سيارة كذا ولا كذا أحسن، شركة مدري إيش، ونقاشات طويلة ما لها داعي. النقطة الثانية، من أعظم ما يعين على تجاوز الإشكالات وترميم أو عدم النظر أو تضخيم النقاط الصغيرة، هو الاشتراك في تحقيق هدف رسالي غائي. اشتراك في تحقيق هدف رسالي غائي. هذا الاشتراك ليس بالضرورة أن يكون عملا مشتركا، يعني نفس العمل بنفس، لا، لكن أنا وأنت نسعى لتقديم شيء لهذه الأمة الإسلامية، وهذا الشيء نشترك أنا وأنت في رؤية عامة فيه، تمام؟ فيجمعنا هم في ذلك، يجمعنا هم، تمام؟ هنا هذا إيش معناها؟ هذه معناها نقاط الربط بينكما صارت أكبر من الارتياح الشخصي اللي بينكم. فإذا حصل خلل في الارتياح في انحدار منحدر زمني معين، فالمظلة الرسالية العامة ترفع من هذا المنحدر وتجعله في السوية في الوسط. واضح؟ لذلك طبعا، وهذا أصلا يعني لتقدر تقول ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرض. فوجود الهدف المشترك والمعنى الغائي الرسالي الذي يجمع الأصدقاء هو من واحد من مواطن التأليف بين القلوب. طيب القاعدة الثالثة، تجاهل ما لا يحب منك صديقك أن تعلمه فعلمته. تعامى، تغافل، أبقي خلينا نقول ثوبا من أو حبلا من المروءة بينكما. يا أخي أنا بحكم صداقتي معك واتصالي بك واطلعت على عيب من عيوبك التي أعلم أنك تسترها عني وعن الناس، وهذا العيب قد يكون معصية معينة، تمام؟ لا تشعر صديقك أنك شعرت به أو أنك اطلعت على عيبه، تمام؟ وهذه ليس بالضرورة أن تكون معصية، قد تكون معصية وقد تكون شيء اجتماعي أو حاجة يستحي منها، لا يريد إظهارها، لا يريد ظهورها. أحيانا بعض الوصول أو التعرف على بعض ما يستره الإنسان عنك يكون هو يعني الستر هو ما يبقيه معك. فإذا انكشف هذا الستر أو عرف أن هذا الستر انكشف، قطع العلائق بينك وبينه. قد يكون حياء لأنه يستحي وهو أسر بذنبه لأنه يستحي من هذا، وتعرف المسر أحسن من المجاهر. بالمناسبة الحياء حطوها من صفات الكمال، مهمة جدا صفات الكمال. طيب، فإذا اطلعت على عيب، إذا اطلعت على عيب في صديقك فلا يشعر منك أنك اطلعت عليه، وإذا عرف أنك اطلعت عليه واستطعت أن توهم أنك لم تطلع عليه فأوهمه، تمام؟ إيه لا، إيه مو بس تغافل، أنك أنت ما تدري، أنك تحاول توهمه أنك أنت ما عرفت، ما تدري، تمام؟ مثلا إذا كان قضية مثلا اجتماعية معينة ممكن تجي تسأل عنها سؤال، تقول له يا أخي في كذا، فتوضح له أنك أنت ترى ما تعرف ولا ما سألته هذا السؤال، فاهم؟ أحيانا مثل ما ذكرت لك، خاصة يعني لو كان صديق، لو كنت مني في موضع اني انا استحي منك، صح احنا اصدقاء وكل شيء، بس انه انا احترمك وكذا، فقد وانت في موضع الاحترام والتقدير ترى مني عيبا، انا خلاص اقفل الباب، ابتعد عنك، لانه انا لا استطيع ان اصاحبك وكرامتي او ماء وجهي قد سقط، لانك اطلعت على عيبي، وانا لا اريد منك ان، ولا اريد ان اصاحبك وانا استشعر في نفسي انه كل ما صاحبتك وانت تتذكر عيبي الخاص. واضح الفكره؟ لذلك صديقك الخاص انت اقرب الناس من الممكن ان تعرف عيوبه الخاصه. جيد؟ طيب عرفت عيبه الخاص وهو عرف انك عرفت عيبه الخاص، استر عليه، استر عليه، تمام؟ ليس دائما هو اذا عرف، احيانا ترى اذا عرف يكون خير، يعني احيانا يكون اطلاع الصديق على هذا العيب سببا في زواله، واضح، وليس سببا في زوال صداقه. فاحيانا انه انا ساتر عنك ذنبا معينا ف أزال الله عني هذا الستر وأنت اطلعت عليه، قد يكون هذا سبب في أن يفضي إليك بمشكلته وعيبه وذنبه وإلى آخره، وتكون سببا في زواله عنه، وهذا يزيد المحبة ويزيد الصحبة ويزيد الأخوة أكثر. جيد؟ فهي تقدر بقدرها، وهذه دائما القواعد ليست قواعد حرفية ظاهرية تؤخذ بظاهرية وقواعد، يعني لا، تفهم، تفهم، تمام؟ طيب أنا رأيت منه هذا العيب وتجاهلت أو تغافلت أو أوهمته أني لم أرى وهو لم يعلم وأنا أعلم أن هذا يضره، هل معنى ذلك أنني أبقيه على عيبه؟ الجواب عندك طريقتين، إما أن تتكلم عن هذا الموضوع كلاما غير مباشر في مقام عام هو حاضر فيه، فتكون قد أديت حق النصيحة ولم تتركه على هذه المشكلة. ها؟ مثلا تتكلم بكلام عن الستر، ستر الله لعيب الإنسان وذنبه، وتتكلم عن ذنوب الخلوات، وتتكلم عن إنه ما أدري إيه، وتهوف في الموضوع حقه، وتأتي بأشياء تعرف أنها قد أوصلت إليه ما تريد إيصاله. الأمر الثاني والوسيلة الثانية هي، ولكن هذه ضيقة جدا ولا يجب إدخال فيها إلا العقلاء، هي أن تجعل غيرك يكلمه في القضية بطريقة معينة لا يؤمن فيها الإشكال. جيد؟ بمعنى أنه صديق ناصح عاقل صاحب معرفة وصاحب كلام يمكن أن يجاوز به، لأنه أنت صديقك في الأخير تبغى يخرج من هذا الإشكال. جيد؟ مو الهدف من هذه القاعدة هي أنه تتركه على، لا، الهدف من هذه القاعدة هي عدم. طيب يقول ممكن يزعل عليك انك فضحته، لا، هو يجب ان لا يعلم بانك انت الذي تكلمت، يجب وجوبا، يعني لا، ما يصلح انه يعرف انك انت السبب بطريقه معينه. الامثله لا تنتهي، هذه قواعد عامه ينزلها الانسان على حالته، لكن هذه النقطه في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. واحيانا يعني يبتلى الانسان باصدقاء قليلي العقل ويظنون أن من الدين وأن من الغير لله والرسول هو أن أهتك ستر هذا المتستر المجرم، تمام؟ يا أخي رجل مؤمن ابتلاه الله بذنب، لا تزود القضية تخليها فضيحة، لا تفضحه، لا تفضحه، أستر عليه وحاول أن تجاوز به هذا الذنب وهذا الخطأ، حاول أن تجاوز. طبعا برضه ما بدخل فيها تفاصيل، في أشياء يعني في أحيان أنت تطلع على أشياء وتتألم، تطلع على أشياء وتتألم أنك وتتمنى أن لو لم تطلع عليها في بعض الذنوب والمعاصي الأخرى. طيب
شوف، ما تحب مثال رايك على أحيان الواحد يطلع على شيء ويأثر سلبا على العلاج؟
مثل ما ذكرت لك، يعني أنت تحاول تخرج من هذا الإشكال، إذا خرجت من هذا الإشكال سيقل عندك الشعور السلبي. والأمر الآخر أن تدرك أنه بحسب، يعني عنده ذنب معين، لنفترض أنه هو مشاهدة حرام مثلا، أنت اكتشفت أنه صديقك يشاهد بعض الأمور المحرمة، طيب هي فتنة من الفتن المنتشرة وبلاء من البلاءات المنتشرة، تمام؟ ووقع فيها أناس وتركوها وعولجوا سواء تابوا ونزعوا أيا كان. أكيد أنه سيؤثر على نظرتك له وعلى علاقتك به أنه فهمت أو اطلعت على هذا منه، لكن أنا ما أرى أنه هذا سبب موجب لقطع العلاقة. ما أرى أنه سبب موجب لقطع العلاقة. هذا ذنب من الذنوب اللي أحيانا يستسهل الإنسان ظنا منه أنه هو مجرد نظر إلى الحرام، بينما هذا النوع من النظر في الأشياء في الفتن الموجودة في هذا الزمن في المواقع والأشياء هذه البلاوي، هذه طبيعتها ليست هي الطبيعة التي يصدق عليها كلام السابقين في غض البصر وعدم النظر إلى الحرام وأنه النظر قد تجر إلى مدري إيش. تلك كانت في النظر الأبسط من هذا بكثير جدا، اللي هي أنه مثلا امرأة كانت تمشي فنظرت إليها نظرة مدري إيه تمام غير محجبة وسقط حجابها إلى آخره، كانت في مكان آمنة فيه وكانت النظرة بهذا الطريق، هذا المقصود فيه. جيد، إنسانة غير محجبة فنظرت إليها نظرة إلى آخره. النظر اليوم ما هو هذا بابه، النظر اليوم هو نظر يتصل بنور القلب وظلامه مباشرة، بنور القلب وظلامه، لأنه هذه الأشياء المنتشرة أشياء تكسر حواجب النور عند الإنسان، تكسر الفطرة، تكسر الحياة، تخدش أصول الأخلاق عند الإنسان، تسود القلب إلى آخره. فيعني الإنسان ينتبه، مثل هذه ليست من الأشياء التي نقول هي من مواطن الزلل العادي. ولكن في نفس الوقت ليس إذا علمت من صديق أنه واقع في مثل هذه الأشياء ليس هذا بموجب لإسقاط الصداقة، وإنما هو موجب لمحاولة إخراجه من هذه المشكلة. هذا فيما لو كانت لديه صفات تستحق إيش؟ استبقاء الصداقة. يعني الرجل عنده صفات خير كثيرة وعنده التزام بكثير من الطاعات وعنده اجتناب لكثير من المعاصي والذنوب ويجاهد نفسه وحريص على وقته ويتعلم ويبذل وإلى آخره، لكن نفسه غلبته في هذا الباب، وأنت تعلم أنه هذا الباب باب بين قوسين قذر قد يسقط الإنسان في أوحال المعاصي والذنوب. بالمناسبة شفتوا قضية الأخلاق الكثيرة اللي نتكلم عنها؟ ترى هذه الانغماس في هذه الأشياء حتى الأخلاق حتى أصول الأخلاق قد تطمسها قد تردمها، معنى أنه حتى الخلق المعدن الخلق الأساسي الأصلي في الإنسان قد يتأثر ويتلطخ بمثل هذه، لأنه كما ذكرت مثل هذه الأشياء ليست هي مجرد نظر إلى الحرام، وإنما هذه هادمة وكانسة لأصول الأخلاق والقيم والفطرة إلى آخره. فالإنسان ينتبه. كم ساعة؟ 3:30. طيب جاني إشعار إنه السراع الحين السراع. طيب فخلينا نختم. أنا ما لي دخل يا جماعة، في واحد أرسل لي ومرسل لي من حساب ما أعرف مين، بس أكيد أحمد إيهاب أتوقع.
عندي اللقاء
لا. طيب طيب الخلاصة انه خلاص انه خلاص قلنا خلاص انتوا لخصوها عشان بس نخلص. كم ذكرنا قاعدة ثلاثة؟ القاعدة الرابعة
الحياة بالتناغم.
لا الحياة هذا تضيفوه من صفات الكمال. الحياء خطير، حياء عظيم جدا جدا جدا. يعني الحياء برضو من لا يمكن أن يكون الإنسان حيا إلا وفي صفات أخرى، جيد، ما يكون صفة مستقلة. طيب القاعدة الرابعة، لا تتطلب الكمال في علاقتك بأخيك، لا تتطلب الكمال. وتذكر نقصك، تذكر نقصك كما تنظر إلى نقص أخيك، هذه مهمة جدا. يا أخي أنا وجدت صديقا فيه الصفات الكثيرة هذه، تمام؟ لازم أوطن نفسي على أنه لن يكون لي 100% في كل شيء، تمام؟ تمام؟ طيب ربنا أكرمنا وصار 100%، هذا كرم يعني، ربنا أكرمك يعني، تمام؟ لكن الأصل أن لا تنتظر أنه يكون 100% ولا يكون في شيء خاص، يعني لا تفترض أنه بتوفر مخافة الله والتورع في كلام الناس وما أدري إيش وكذا أنك لن ترى عليه نزوة غضب، أنك لن ترى عليه نسيان لجميل ولو شيء يسير، ما انتبه، ما غلبته خصومة، لا تفترض الكمال، لا تفترض الكمال مهما كان صديقك صالح، لا تفترض الكمال ولا تنتظر الكمال التام. أنت بطبيعة الحال ستنتظر درجة عالية ولكن لا تعلق القضية. طيب في أربعة أمور ذكرها الماوردي في أدب الدنيا والدين، تعرف كتاب الماوردي المقرر عليكم في المشترك، مهم الكتاب. ذكر مسألة اختبار الأصدقاء قبل اصطفائهم، وذكر أنه بعد الاختبار هناك أربعة أمور أو أربعة صفات، أربع صفات. قال: عقل موفور يهدي إلى مراشد الأمور، فإن الحمق لا تثبت معه مودة. 2. الدين الواقف بصاحبه على الخيرات، فإن تارك الدين عدو نفسه، فكيف يرجى منه مودة غيره. 3. أن يكون محمود الأخلاق مرضي الأفعال. 4. أن يكون من كل واحد منهما ميل إلى صاحبه ورغبة في مؤاخاته، فإن ذلك أوكد لحال المؤاخاة، إذ ليس كل مطلوب إليه طالبا. طيب ممكن أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وأنه يعني أن الأصدقاء رزق وهبة من الله سبحانه وتعالى، من النعم الكبيرة التي يمكن أن يعني يرزقها الإنسان. ونختم هذا اللقاء سائلين الله سبحانه وتعالى أن لا يعني يجعلنا معدومين في حياتنا من أصدقاء نحبهم فيه، ونتعاون في هذا الطريق إلى مرضاته سبحانه وتعالى، ويجد بعضنا مع صديقه الأنس والمحبة والسعادة والطمأنينة والرخاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.